الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي على الدعاء، وجاء فيه الحديث: الدعاء مخ العبادة. والحديث الآخر: الدعاء هو العبادة. وهذا هو أصح. واستدل بهذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، على أن الدعاء هو العبادة، لأن في أول الآية ادعوني وفي آخرها عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. كذلك من الأدلة الآية التي بعدها بأسطر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون. أول الآية أعبد والثاني تدعون، فدل على أن الدعاء عبادة. وكذلك أيضا من الأدلة في سورة مريم قول الله تعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم ما تدعون من دون الله، ثم قال: فلما اعتزلهم ما يعبدون. فالآية الأولى تدعون، الثانية تعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. وقد عرفنا أن الدعاء عبادة لأنه تذلل، والعبادة في الأصل هي التذلل، ومنه يسمى الطريق المسلوك طريق معبد أي مذلل. وفيه قول أحد الشعراء: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبدي. معبد يعني مذلل بالأقدام أو بوطئ الذين يسيرون. فسميت العبادة لأنها تذلل، كما أن الطريق الذي يوطأ مذلل بكثرة وطئ الناس عليه. فالعبادة تعبد يعني ذل لله وخضوع له وتواضع بين يديه وخشوع واستكانة، فلذلك سميت بهذا الاسم أنها عبادة. قد ذكرنا في الدرس الماضي تعريف ابن تيمية عرفها في أول كتاب العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ثم ذكر لها أمثلة وعرفها بمواضع أخرى كالتدمرية أن العبادة غاية الحب مع غاية الذل. وذكرنا أيضا تعريف ابن القيم لها نظما بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرا مدار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ثم نعرف أيضا أن العبادة تنقسم إلى قسمين، أو الدعاء، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو الطلب، السؤال الذي هو سؤال الله حاجات العبد، أن يسأل ربه جميع حاجاته. حتى ورد في الحديث: اسألوا الله حاجاتكم حتى ملح طعامكم، أن الإنسان بحاجة إلى أن يسأل الله، فيسمى هذا الدعاء دعاء سؤال، بحيث أنه يطلب من ربه جميع حاجاته، وقد وعده بأن يستجيب: ادعوني أستجيب لكم. وكذلك قوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أخبر بأنه يجيب دعوة الداعي. وكذلك قوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني يجيبه ويزيل كربته وضرورته، هذا دعاء المسألة. ولكن يكون أيضا عبادة. كيف يكون دعاء المسألة كيف يكون عبادة؟ لأنه تذلل. إذا عرفت أن العبادة هي التذلل الذي يرفع يديه، أليس متذللا؟ أليس مستضعفا؟ أليس متواضعا؟ أليس مستكينا؟ هذا هو حقيقة التعبد، فهو داع عابد مستكين لربه، خاضع خاشع، مهطئ مقنع، راغب في فضله، يعرف حاجته الشديدة إلى عطاء ربه، ويعرف فاقته وعدم غناه عن ربه طرفة عين. وكذلك أيضا يعرف أن ربه هو الذي يملك الملك، هو مالك الملك، وهو الذي بيده خزائن كل شيء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وأنه الذي ييسر له اليسرى ويجنبه العسرى. كل ذلك دليل على أنه متعبد، فهو في سؤاله يعتبر متعبدا. فلذلك يقولون: دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، يستلزم العبادة، وأما دعاء العبادة فإنه يتضمن دعاء المسألة. كيف يكون دعاء العبادة؟ جميع الطاعات تسمى عبادة، الصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصيام والحج والعمرة والجهاد والدعوة إلى الله وتعلم العلم والغزو في سبيل الله وجميع أفعال الخير، هذه تسمى عبادات. لأنها تكون عن تعبد أي عن تذلل، الذي يفعلها يكون مستكينا. الذين في الصلاة أليسوا يخشعون؟ هذا هو التعبد، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين يذكرون الله أليس يذكرون الله تعالى ويشكرونه وهم متذللون لربهم معترفون له بأنه له الأسماء الحسنى؟ كذلك بقية أنواع العبادات كلها تفعل بتذلل، ولكن كيف تتضمن المسألة؟ تتضمنه لأن المسألة هي المقصود، أي الأجر الذي يرتب على هذه العبادة يفعله العبد على أنه راج له، وذلك بلسان الحال، وإن لم يكن بلسان المقال. نذكر لذلك أمثلة. نقول مثلا أنتم أيها الطلاب إذا سألكم سائل لماذا تأتون وتقطعون مسافات وتشتركون بهذه الحلقات، لسان الحال يقول إنني أريد الأجر، إنني أريد الثواب من الله، إنني أريد مغفرة الذنوب، إني في هذه الحال تستغفر لي الملائكة، أستغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر. فكأنك تقول جئت يا ربي لطلب العلم حتى تستغفر لي ملائكتك وحتى تستغفر لي مخلوقاتك، ورجاء أن تغفر لي ذنوبي، ورجاء أن ترفعني درجات، وأن تمحو عني سيئاتي، وأن تضاعف لي أجري. هذا مثال. كذلك إذا قيل لك ما الذي حملك على هذه الصلاة، ألست تقول أصلي لأجل الثواب؟ لسان حالك يقول يا ربي أصلي لك لمغفرتك، أصلي لأجل ثوابك، أصلي لأجل أجرك العظيم الذي رتبته على هذه الصلاة، أصلي لأجل رفع الدرجات، أصلي لأجل أن تدخلني دار كرامتك وجنتك وأن تقيني من النار. إذن فالعبادة دعاء تتضمن دعاء، الصلاة دعاء، والصدقة دعاء، والصيام دعاء، وطلب العلم دعاء، والذكر دعاء. يعني أنه يتضمن أنه يحصل له الأجر بهذه العبادات التي يتضمنها أنه دعاء. فنقول الصلاة دعاء عبادة، والصدقة وطلب العلم وذكر الله وقراءة القرآن والجهاد والدعوة إلى الله والنصيحة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشباه ذلك، هذه من أي أقسام الدعاء؟ من دعاء العبادة، ولكنه في نفس الأمر يتضمن دعاء المسألة. فكل عابد داعي وكل سائل متعبد، كل من يسأل فهو عابد وكل من يعبد فهو داعي. فهذا معنى تقسيم الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكون كل واحد منهما يتضمن الآخر. بعد ذلك من العبادات القلبية الخوف والرجاء، هذه عبادات قلبية، وهي في الحقيقة أيضا دعاء. فأما الخوف فهو الخوف من الله، الخوف من عذاب الله، وذلك لأن العبد إذا استحضر أن عذاب الله شديد حمله ذلك على أن يخاف من عذاب الله. أنت تعرف وتقرأ الأدلة التي فيها شدة عذاب النار، فتقول أخاف من عذاب الله، أخاف من النار، وتقرأ أيضا عذاب الله في الدنيا، أكيف أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبله إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، أهلك هذه الأمم لأنهم أذنبوا وعصوا. ألا يحمل كذلك على أن تخاف بطش الله وأن تخاف عقوبته؟ فالذي يستحضر نقمة الله وعذابه يخاف خوفا شديدا، وكذلك الذي يستحضر أحوال البعث، والذي يستحضر أيضا عذاب البرزخ، والذي يستحضر النار وعذابها وما ذكر الله من شدة ألمها وعذابها وما ذكر ذلك في ذلك من الأحاديث التي فيها وصف النار ونحوها، كل هذا يحمل العبد على أن يخاف، على أن يخاف الله. فإذا قيل كيف يخاف الله، نقول يخشى غضبه، عندنا الخوف، وتأتينا أيضا الخشية، ويأتينا أيضا الرهبة، وكلها بمعنى أي الخوف الشديد الذي يقال له خف الله. المعنى عليك أن تخاف من عذابه ومن شدة غضبه ومن آثار عقوبته ومن عذابه بالدنيا ومن عذابه بالآخرة، فإنه ذكر ذلك كله ليكون العباد خائفين، يخشون نقمة الله. فلما ذكر عقوباته للأمم السابقة كان في ذلك حث على الخوف من مثل أعمالهم، ولما ذكر أيضا عذاب النار كان ذلك حافزا على الخوف منها وأشباه ذلك. ثم يقال ما علامة الخائف؟ الخائف هو الذي يتوقع عذاب الله ويجعل بينه وبينه حاجزا. إذا قيل لك خف من النار أي ابتعد عن الأسباب التي توقع فيها، إذا قيل لك ألا تخاف الله المعنى ألا تخشى نقمته، ألا تخشى عقابه، كذلك أيضا ترك المعاصي وفعل الطاعات علامة على الخوف، الذي لا يفعل ذلك لا يكون صادقا. ننصح بعض العصاة فنقول له خف الله، اتق العذاب، اتق عذاب الله، فيقول أنا من الخائفين، أنا من المتقين، أنا ممن يتق الله، ولكن يتمادى في غيه، يتمادى في معصيته، فنقول ليس كذلك وصف الخائفين. الخائف حقا هو الذي يعمل الأسباب التي تقيه مما يخاف منه، حتى قال بعضهم إن من علامته ألا يهنأه طعام ولا يهنأه مقام ولا يستريح في منام. ذكر عن بعض السلف أنه قال: عجبت للجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها. يعني كيف يكفيه يهنيه المنام وهو يتذكر ما ورد في النار من شدة ألمها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. ولذلك ذكر الله ألمها بقوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وبقوله: كلما خابت زدناهم سعيرا، ونحو ذلك. فمن الدوافع للخوف تذكر النار وعذابها، ومن الدوافع للخوف تذكر عذاب الدنيا وغضب الله عز وجل. ومن علامات الخائف أن يكون صادقا في أمله، فتراه يجعل بينه وبين النار حاجزا، وهو طاعة الله والثبات عليها. وتراه أيضا يجعل يطلب الأعمال الصالحة ويفعلها، فتكون عارفا هذا ممن يخاف الله. إذا رأيته يواظب على الصلوات، إذا رأيته يداوم على الإذكار، إذا رأيته يحب الخير، إذا رأيته يكثر من العبادات، يتنفل بأنواع الطاعات، تقول: هذا يريد الخير. إذا رأيته يبتعد عن المحرمات، إذا رأيته يترك المشتبهات، إذا رأيته يبتعد عن المعاصي كلها، تقول: هذا يخاف، هذا صادق بأنه يخاف الله. فأما إذا لم يكن كذلك فإنه ليس بصادق، فتقول: أين الخوف الصحيح ممن يشرب الخمور الذي ورد أن شاربها يسقى من طينة الخبال؟ أين الخوف الشديد ممن يتكبر وفي الحديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أين الخوف الشديد من النمام، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام وأشباه ذلك؟ فهكذا يكون الخوف. دليله هذه الآية سبب نزولها أن المشركين الذين غزوا أحد انصرفوا بعدما انتهت المعركة، ثم إن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لحقوهم وبلغوا حمراء الأسد، فجاءهم بعض الذين أرسلهم المشركون وقالوا: أخبر محمدا أننا سوف نرجع إليهم ونستأصل شأفتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إنما هذا من الشيطان يخوفكم، يعظم أعداء الله في قلوبكم، يخوفكم من المشركين، يجعلهم لهم قوة ولهم بأس شديد، حتى ترهب منهم فلا ترهبوا ولا تخافوا إلا من الله، لا تخافوا هم خافوني، دل ذلك على أن الخوف عبادة، وهو الذي يقوم بالقلب من خوف الله عز وجل والرهبة من عقابه وعذابه، وبذلك يكون الخوف عبادة قلبية، ولكن تظهر آثارها على جميع الجوانب. وأما الرجاء فإنه أيضا عبادة قلبية، ومعناه تعلق القلب برحمة الله، بأن يكون العبد مؤملا فضل الله وراغبا في أجره وثوابه ومحبا إلى الخير وراغبا في الفضل وواثقا برحمة الله عز وجل. فالرجاء هو قوة الأمل في حصول الخير وفي حصول فضل الله عز وجل، ولكن لا بد أن يكون معه أسباب. كيف يكون الإنسان راجيا وما أسباب الرجاء؟ الإنسان إذا تذكر سعة رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فإنه يتعلق قلبه بالله ويقول أرجو رحمة الله، أرجو ثواب الله. وكذلك إذا سمع سعة فضله وثوابه للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة أتعلق قلبه بربه وقال أرجو أن أكون منهم، أرجو أن أكون من أهل الثواب ومن أهل الجنة، ولا أقطع رجائي، فيكون راجيا لرحمة الله التي وسعت كل شيء والتي كتبها. جاء في الحديث أن الله كتب على نفسه كتابا فهو موضوعا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، هكذا يثق بأن الله تعالى واسع الرحمة فيؤمل في رحمة الله ولو أنه قد نقص من الأعمال، ولو قصر في الحسنات، ولو فعل شيئا من السيئات، ولكن لا يقطع رجاءه. ونواصل فيما بعدها إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.